وتارة يقع بين الأدلة المحبطة، وتارة يقع بين الأصول العملية، وتارة يقع بين الدليل المحبط والأصل. الكلام يقع في ثلاث مقامات: البحث الأول في التعارض بين الأدلة المحبطة، الدليل المحبط قسمناه سابقا إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل الشرعي قسمناه إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، وكان المقصود من الدليل الشرعي الغير اللفظي عبارة عن الفعل والتقرير وأمثاله. الدليل العقلي هو أحد الأدلة المحرزة، حجيته مرهونة بكونه مفيدا للقطع، وإلا الدليل العقلي إذا لم يكن قطعيا لا يكون حجة. بينما الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أم لا يمكن أن يكون حجة ولو لم يكن قطعيا إذا دل الدليل الخاص على حجيته. تارة يقع التعارض بين دليل عقلي ودليل شرعي. في هذه الحالة الدليل العقلي إن كان قطعيا فيتقدم على الدليل الشرعي بلا إشكال، لأن الدليل العقلي إذا كان قطعيا فهو يدل على كذب معارضه وخطأ معارضه، فتسقط حجية المعارض قطعا. وأما إذا كان الدليل العقلي غير قطعي كان ظنيا فهو في حد نفسه ليس حجة، وما ليس حجة ما لا يكون حجة، لا يستطيع أن يعارض ما هو الحجة في حد نفسه. فإذا في صورة التعارض بين الدليل القطعي بين الدليل العقلي والدليل الشرعي المسألة واضحة. الدليل العقلي إن كان قطعي في هذه الحالة لا يمكن أن يعارضه الدليل الشرعي بل هو يتقدم عليه، وأما إذا لم يكن قطعيان كان ظنيان في هذه الحالة يسقط هو، لا يكون حجة في حد نفسه ويتقدم عليه الدليل الشرعي. الكلام فيما إذا وقع التعارض بين الأدلة الشرعية نفسها، هنا أيضا باعتبار أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظي وأخرى لا يكون لفظي، هنا أيضا نقسم التعارض، أن التعارض تارة يكون بين دليلين شرعيين لفظيين، وتارة يكون بين دليلين شرعيين غير لفظيين، وثالثة يكون بين دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. طبعا الحالة المهمة من هاي الحالات الثلاث هو صورة التعارض بين الدليلين الشرعيين اللفظيين، لأن هاي هي محل الابتلاء بالنسبة إلى المجتهد اللي يستنبط الأحكام الشرعية، لأن التعارض عادة يقع بين أدلة شرعية لفظية، هاي هي محل الابتلاء في الحقيقة. لذلك يقصر البحث على هذه الحالة فقط، على هذه الصورة وهي التعارض بين الأدلة الشرعية اللفظية. في هذه الحالة نقول أن التعارض عموما التعارض معناه التنافي بحسب المفاد وبحسب المفهوم، على نحو لا يمكن صدور كل من الدليلين المتعارضين من المتكلم الحكيم الملتفت، بل المكلف حينما يسمع هذين الدليلين المتعارضين يقطع بأن أحدهما غير مطابق للواقع، أحدهما كاذب. والسبب في هذا القطع والعلم الإجمالي بأن أحدهما كاذب هو التنافي بين المدلولين في عالم الجعل، بمعنى أن المكلف يقول لا يمكن للمولى الحكيم أن يجعل كلا هذين الدليلين، فأحدهما كاذبا قطعا. والحكم بكذب أحدهما منشأه هو هذا، هو التنافي بين المدلولين في عالم الجعل. كلما كان الدليلان متنافيين جعلا، بمعنى أنه لا يمكن أن يصدر من الجعل الواحد، فهما متعارضان. الدليل الدال مثلا على وجوب صلاة الجمعة والدليل الدال على حرمة صلاة الجمعة هذان متعارضان، لأن الحرمة والوجوب من الأحكام المتضادة كما قرأنا سابقا، لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد، وهذا معناه أن المورد الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا، فإذا دل الدليلان على وجود حكمين متنافيين للمورد الواحد قهرا العقل يحكم بماذا؟ بكذب أحدهما، أن أحد الدليلين لا بد أن يكون كاذبا. فتلاحظون أن التنافي بين الدليلين في عالم الجعل، بمعنى أن جعل الحرمة للمورد الواحد وجعل الوجود لنفس ذلك المورد هذا غير ممكن. واضح؟ سيدي يقول لأجل أن نوضح فكرة التعارض والفرق بينها وبين باب التزاحم وبين الورود، لابد أن نتعمق أكثر من هذا. نذكر مقدمات. في المقدمة الأولى نستثمر ما تقدم سابقا من التفرقة بين الجعل والمجهول. مرارا مرت علينا هذه التفرقة بينهما، وقلنا بأن الجعل عبارة عن جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، جعل الحكم على الموضوع المقدر للوجود للموضوع المحقق الوجود خارجه. ولذا دائما تكون قضية مجهولة في عالم الجعل هي قضية شرطية على تقدير تحقق المستطيع، على تقدير الاستطاعة يجب الحاج هذا الجعل. بينما المجعول هو عبارة عن فعلية الحكم خارجا بتحقق موضوعه وجميع القيود المأخوذة فيه في عالم الجعل. بعد تحقق الاستطاعة خارجا يجب الحج خارجا، هذا وجوب الحج خارجا نعبر عنه بالمجعول، نعبر عنه بفعلية الحكم، وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية. سابقا لم يكن واصلا إلى مرحلة الفعلية، ولذا لم يكن محركا أصلا. المكلف قبل الاستطاعة حينما يعلم بالجعل فقط لا يتحرك عن ذلك الجعل، ولا يكون مسؤولا لو ترك الوجود لو ترك الحج. لماذا؟ لأن الموجود سابقا جعل فقط، حكم شأني واضح. في مرحلة تقنين القانون كما قلنا هو الذي يسمى بعالم الجعل. بعد تحقق القيود والموضوع خارجا حينئذ يصبح الحكم فعليا فيتحقق المجعول. واضح؟ فإذن المجعول عبارة عن تحقق الحكم خارجا بتحقق قيوده وموضوعه. هذا المجعول ليس مدلولا للدليل، ليس مأخوذا في عالم الجعل كما هو واضح. ودائما قلنا أن الجعل هو مدلول الدليل، الجعل هو مدلول الدليل. الدليل حينما يقول لله على الناس من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية لا تتعرض إلى فعلية الحكم، لا تتعرض إلى المجعول. لماذا؟ لأن تعرضها للمجعول لا معنى له، لأن المجعول يختلف باختلاف المكلفين. بعض المكلفين قد يكون مستطيع فالمجعول ثابت في حقه، وبعض المكلفين يكون فاقدا لشرط من الشرائط فلا يكون المجعول ثابتا في حقه. الدليل لا يتكفل الجعل، لا يتعرض للمجعول، لا يتكفل المجعول، وإنما يتكفل الجعل، يتكفل هذه القضية الحقيقية على تقدير وجود مستطيع عاقل بالغ. وخل السر يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الحج. فإذا الدليل مفاد دائما الجعل، واضح؟ الدليل دائما مدلول ومفاد والجعل. المجعول ليس مفاد الدليل، لا يدخل في نطاق مفاد الدليل، لأن المجعول يختلف باختلاف المكلفين. المولى لا يتعرض للجزئيات، لا يقول أن زيد لأنه واجد للشرائط يجب عليه الحج، وعمر لأنه واجد للشرائط يجب عليه الحج. لا يتعرض للجزئيات، هذه جزئيات وتحققها يكون تابعا لتحقق الموضوع في كل فرد فرد. المولى يتعرض للجعل، واضح هذا؟ فإذن هناك فرق بين الجعل وبين المجعول. بناء على هذه التفرقة ندخل في المقدمة الثانية. في المقدمة الثانية أن التنافي تارة يكون بين الجعلين، وثالثة يكون بين المجعولين، ورابعة يكون بين الامتثالين. وعلى هذا الضوء نفرق بين التعارض والتزاحم والورود. التعارض بين الجعلين هو الذي يحقق التنافي بين الجعلين، هو الذي يحقق التعارض. التعارض عبارة عن التنافي بين الجعلين. لماذا؟ لما قلنا سابقا قبل الدخول في هذا التفسير، قلنا بأن التعارض عبارة عن التنافي بين مدلولي دليلين على وجه لا يمكن الجمع بينهما. وقلنا أن مدلول الدليل ما هو؟ هو الجعل. فإذن التعارض عبارة عن التنافي بين الجعلين، واضح؟ كالدليل الدال على حرمة شيء والدليل الدال على وجوب شيء، هذان أمران لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، فمدلولهما متناف، والمدلول هو الجعل، فالتنافي بين الجعلين. بمعنى أن جعل الحرمة على ذلك المورد وجعل الوجوب على ذلك المورد بينهما تنافي غير معقول أصلا، واضح؟ كل دليل من قبيل صلي لا تصلي، يجوز شرب الخمر يحرم شرب الخمر، يجوز شرب الفقاع يحرم شرب الفقاع، صلي الجمعة صلي الظهر، فيما إذا علمنا من الخارج بأن الواجب فقط شنو إحدى الصلاتين، هذه أدلة كلها يوجد بينها تعارض، بمعنى أنه بمجرد أن تطرح على الإنسان يعرف الإنسان بأن أحدهما لا بد أن يكون كاذبا، لأن جعل هذين الحكمين يكون نافيا وغير ممكن. فالتعارض عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على وجه لا يمكن الجمع بينهما ويقطع العقل بكذب أحدهما، وهو بعبارة أخرى عن التنافي بين الجعلين. فإذا التنافي تارة يكون بين الجعلين، إذا جاوزنا مرحلة الجعل ونزلنا للمجعول، قد نفترض أن التنافي بين الجعلين غير موجود، بمعنى أنه يمكن افتراض صدور كل من الجعلين من المولى، وهذا معناه أنه لا يوجد تنافي بين الجعلين. إذا نزلنا إلى عالم المجعول نجد أنه قد يكون هناك تنافي بين المجعولين، بمعنى أن المجعولين في الدليلين لا يمكن أن يصبحا فعليين في آن واحد، وهذا تنافي بينهما. الدليل الدال على وجوب الوضوء والدليل الدال على وجوب التيمم، من الواضح أن هذين الدليلين لا تنافي بينهما جعلا لإمكان صدورهما من المولى. المولى يقول يجب التيمم لمن؟ على الفاقد للماء، ويقول يجب الوضوء لمن؟ على الواجد للماء، وهذا الآن لا تنافي بينهما في عالم الجعل. فبلحاظ مدلول الدليلين لا يوجد تنافي، لكن بلحاظ المجعول يوجد تنافي. يعني شنو بلحاظ المجعول؟ بمعنى أنه في الخارج المكلف إما واجد للماء وإما فاقد للماء، لا يخلون أحدهما. إن كان واجدا للماء فوجوب الوضوء يصبح فعليا في حقه، واضح؟ وجوب التيمم بعد ما يصبح فعلي، وإن كان فاقدا للماء وجوب التيمم يصبح فعلي في حقه، يصبح فعلي في حقه. فإذن هذان المجعولان لا يجتمعان في مورد واحد، المجعولان لا يجتمعان، يعني الحكمان لا يمكن أن يصبحا فعليين بلحاظ مكلف واحد، لكنهما يمكن أن يصدرا من المولى بلحاظ مكلف واحد. المولى يخاطب زيد في عالم الجعل، يقول إن كنت واجدا للماء يجب التوضؤ، وإن كنت فاقدا للماء يجب التيمم، لكن هذان الحكمان لا يمكن أن يكونا فعليين للتنافي بين المجعولين، واضح هذا؟ هذا التنافي بين المجعولين هو ما يعبر عنه الورود. الورود عبارة عن التنافي بين المجعولين. القسم الثالث هو عبارة عن التنافي بين الامتثالين، بأن نفترض أن الدليلين لا يوجد بينهما تناف جعلا فيمكن صدورهما من المتكلم، ولا يوجد بينهما تناف في المجعول فيمكن افتراض فعلية كل منهما في مورد واحد وفي مكلف واحد، إلا أنه يوجد بينهما في عالم الامتثال، بمعنى أن المكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا الفعلين، واضح؟ وإنما له قدرة واحدة، إما أن يمتثل هذا التكليف أو يمتثل ذلك التكليف. هذا الذي يعبر عنه بباب التزاحم. دائما إذا تلاحظون أن التزاحم التنافي بين التكليفين امتثالا في حالة من الامتثال أو التنافي. الدليل الذي يدل على وجوب إنقاذ الغريق والدليل الدال على حرمة التصرف في مال الغير، هذان دليلان لا يوجد بينهما تناف جعلان، واضح لا يوجد بينهما تناف جعلان. الخاطب المكلف الواحد يقال له أنقذ الغريق ويقال له يحرم الغاصب يحرم التصرف في مال الغير، واضح. فالجعل لا تنافي بينهما بلحاظ عالم الجعل، بلحاظ عالم المجعول أيضا لا يوجد تنافي بإمكان أن يكون كل من الفعلين حكمان فعليا في حد مكلف واحد. فالمكلف الذي يبتلي بالغريق من الممكن أن يكلف فعلا بماذا؟ بإنقاذه. والذي يكلف يبتلي بالغاصب يكلف فعلا بماذا؟ بحرمة التصرف بمال الغير، واضح. لكن في عالم الامتثال الخارجي في بعض الأحيان يقع التنافي، كما لو توقف إنقاذ الغريب على التصرف في مال الغير. المكلف لا يستطيع أن ينقذ الغريب إلا إذا اجتاز الأرض المغصوبة، واضح. فهنا المكلف إما أن يمتثل أنقذ الغريق، فلا بد أن لا يمتثل ماذا يحرم التصرف في مال الغير، واضح. على أنقذ الغريق يتوقف على اجتياز الأرض المقصورة بحسب الفارق، وإما أن يمتثل يحرم التصرف فلا بد أن يترك امتثال أنقذ الغريق. التنافي هنا بين الامتثالين، وهذا ما يعبر عنه بباب التزاحم. يبقى علينا أن نفهم أنه كيف هنا لا يكون تناف بين المجعولين، واضح. هنا قالوا أنه في باب الترتب، إذا تتخطرون بحث الترتب سابقا، في باب الترتب قالوا بأنه لا مانع من افتراض فعلية كل من التكليفين في حالة ماذا؟ في حالة تركهما. تخطرون هذا البحث؟ هنا قلنا عندنا أمر بالأهم وعندنا أمر بالمهم، عندنا أمر بالصلاة وعندنا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد، هذا المثال اللي مثلنا به سابقا. ياه المهم افترضنا إزالة النجاسة عن المسجد، لأن وجوبه وجوب مغير، بينما وجوب الصلاة وجوب شنو؟ هو الصلاة. فإذا إزالة النجاسة هي الأهم بحسب الفرق. هنا بحث الترتب أساسا قائم على هذه الفكرة، قائم على أن المكلف لو فرضنا أنه حصل أهم لم يزل النجاسة في المسجد وصلى صلاة صحيحة أو لا. القدماء قالوا بأن صلاة باطلة، لماذا؟ لأنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالإزالة باعتبار أنها هي الواجب الأهم يقتضي النهي عن ماذا؟ عن الصلاة. وإذا كانت الصلاة منهيا عنها فتقع شنو؟ باطلة. بعد ذلك قالوا حتى لو فرضنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، مع ذلك تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتماع أمرين في لهذه الحالة بالضدين، بأن يفترض أن المكلف مأمور بإزالة النجاسة وفي نفس الوقت مأمور بالصلاة، لأن الأمر بالضدين محال، واضح واضح. فإذا افترضنا أنه مأمور بالإنقاذ باعتباره هو الأهم، يستحيل أن يكون مأمور بماذا؟ بالصلاة. فإذن الصلاة ما نقول أنها منهي عنها كما هو القول الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ذولا يقولون مو منهي عنها لكن ما مأمور بها، ما متعلق بها الأمر، أكو فرق بينهما. لم يؤمر بها، فإذا لم يؤمر بها لو جاء بها تقع باطلة بلا أشكال لعدم توجه الأمر إليها، واضح. هذا أصحاب فكرة الترتب لا، أرادوا أن يصحح الصلاة في هذه الحالة، وقالوا أنه لا مانع من الأمر بالضدين في آن واحد لكن على وجه الترتب، بأن يقال للمكلف أزل النجاسة وإذا لم تزل النجاسة صلي، واضح. فهو مأمور بكل منهما لكن على وجه الترتب، إذا عصيت أزل النجاسة فصلي. فإذن هذا شنو معنى؟ معنى أن الأمر بالأهم مطلق غير مقيد وفعلي، لكن الأمر بالمهم مقيد بماذا؟ بعصيان الأمر بالأهم، واضح هذا اللي أقوله. الأمر بالمهم مقيد بعصيان الأمر بالأهم، هذا في حالة وجود أهم ومهم، وأما في حالة تساويهما يقول كل منهما مقيد بعصيان الآخر، هذا مأمور به بشرط عصيان هذا وهذا مأمور به بشرط عصيان ذاك. واضح؟ فإذا المكلف خارجا لا يخلو، إما أن يزيل النجاسة ولا يعصي أزل، هذا معنى أن الوجوب ياها صار فعلي في حقه، أزل صار فعلي في حقه، صلي بعد ما صار فعلي في حقه، لماذا؟ لأن وجوبه مشروط لماذا؟ بعصيان ذاك، والمفروض أنه ما عصى. واضح؟ وأما إذا افترضنا أن المكلف صلى ولم يزل النجاسة، واضح؟ هنا في هذه الحالة ياهل يصبح فعلي في حقه، الصلاة يصبح فعل في حقه وذاتهم يصبح فعل في حقه، منهما يصبح فعل في حقه. ليش؟ أما أزل لأن المفروض أنه مطلق غير مقيد بالعصيان، واضح؟ فيصبح فعليا في حقه. وأما صلي أظن يصبح فعليا في حقه، لماذا؟ لتحقق شرطه، لأن شرطه شنو هو؟ عصيان أزل، والمفروض أنه عصى أزل، واضح؟ فإذا كل منهما يصبح فعليا في حقه، لو ترك كل منهما أيضا كل منهما يصبح شنو؟ فعليا في حقه، وجوب الصلاة فعلي ووجوب الإزالة أيضا شنو؟ فعلي. واضح؟ فإذا افترضنا أنه هذا، إذا افترضنا أن واحد منهما أهم، إذا افترضنا أن كل منهما متساويان في الأهمية، فإذا هذا مقيد بعصيان هذا وهذا مقيد بعصيان هذا، في حالة ترك كل منهما كل منهما يصبح فعليا، هذا معناه شنو؟ معناه أنه ما اكتنافي بينهما بلحاظ عالم المجهول. واضح؟ وإلا لو كان تنافي بينهما بلحاظ عالم المجهول لما أصبح كل منهما فعليا، من قبيل وجوب الوضوء ووجوب التيمم. شلون وجوب الوضوء ووجوب التيمم؟ قلنا ما يمكن أن يصبح كل منهما فعليا بينما هنا يمكن أن يصبح كل منهما فعليا في حالة ترك كلا الواجبين، ترك كلا الأمرين، في حالة ترك كلا الأمرين كل منهما يصبح فعليا لتحقق شرطه، وهذا معناه أنه ما اكتنافي بينهما بلحاظ عالم المجهول. فإذا صلي وأزل لا تنافي بينهما بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح، ولا تنافي بينهما بلحاظ عالم المجهول، لأنه من الممكن بناء على الترتب افتراض فعليتهما في آن واحد بلحاظ مكلف واحد من دون تناف بينهما. فإذا وين التنافي موجود؟ التنافي موجود في مقام الامتثال. واضح؟ التنافي بينهما موجود بلحاظ عالم الامتثال. فإلى هنا عرفنا بأن التنافي تارة يكون بين الجعلين، وثانية يكون بين المجعولين، وثالثة يكون بين الامتثالين. التنافي بين الجعلين هو عبارة عن التعارض اللي هو محل كلامنا، التنافي بين المجعولين عبارة عن الورود، التنافي بين الامتثالين عبارة عن حالة التزاحم. وطبعا هناك فروق كبيرة بين هذه الحالات الثلاث، فلا بد من معرفة أن الدليلين هل هما متعارضين لنطبق عليهما أحكام باب التعارض والقوانين العامة الواردة في باب التعارض. وأما إذا كان داخلين في باب الورود، القاعدة المطبقة هي تقديم الدليل الوارد على الورود، وأما إذا كان داخلين في باب التزاحم فالقاعدة المطبقة في المقام هي تقديم الأهم لكن، أي الواجبين هو الأهم لكن أو محتمل الأهمية على الأقل يكون مقدما علامة على الدليل الآخر المهم والأقل أهمية بلحاظ عالم المدار. يبقى الورود عندنا، الورود نوضحها أكثر، الورود قلنا بأنه هو عبارة عن التنافي بين المجعولين. واضح؟ التنافي بين المجعولين بأن نفترض أن أحد الدليلين يكون رافعا لموضوع الدليل الآخر لكن رافع له رفعا حقيقيا، يعني أحد الدليلين بفعليته يرفع موضوع الدليل الآخر، بأن نفترض أن وجوب الوضوء متى ما أصبح فعليا قهرا يرفع ماذا؟ يرفع وجوب التيمم، والعكس هو الصحيح، وهذه الحالة تسمى بحالة التوارد من الجانبين، بمعنى أن هذا يرفع موضوع ذاك وذاك أيضا يرفع موضوع هذا. في بعض الأحيان يكون الورود ماذا؟ يكون الورود متوارد من جانب واحد، والدليل الوارد لا يرفع موضوع الدليل المورود يرفعه، وإنما ماذا؟ يثبت له، يعطيه موضوعا آخر. شلون الحكومة في الدرس السابق شرحناها، قلنا بأن الحكومة مرة ترفع موضوع الدليل المحكوم من قبيل شنو؟ من قبيل لا ربا بين الوالد والولد، ومرة شنو؟ مرة توسع من دائرة الدليل المحكوم من قبيل الطواف في البيت صلاة. الورود هم هيجي، مرة يرفع موضوع الدليل المورود من قبيل الوضوء والتيمم، أحدهما يرفع موضوع الدليل الآخر. مرة لا، الدليل الوارد يوسع من دائرة الدليل المورود من قبيل إيش؟ من قبيل الدليل الدال مثلا على حرمة الإفتاء إلا بحجة، والدليل الدال على حجية الإمارة. واضح؟ دليل يقول بأنه يحرم الإفتاء إلا بماذا؟ إلا بحجة. فموضوع جواز الإفتاء وجواز الإسناد إلى الله موضوع شنو؟ الحجة موضوعة. واضح؟ فالدليل اللي يقول أن هذا حجة، أن خبر الواحد حجة، أن الإجماع حجة، هذا في الحقيقة الدليل اللي يقول هذا حجة قاعد يوجد فردا من أفرادي موضوعي جواز الإسناد. واضح؟ لكن يوجده تعبدا لا حقيقة، حقيقة يوجده لا تعبدا. تفتين؟ هذا الدليل لما يقول هذا حجة، هذا قاعد يوجد فرد من أفراد الدليل المورود حقيقة، حقيقة يقول هذا حجة، فيكون هذا فردا حقيقيا من أفراد الدليل المورود. واضح؟ بخلاف الدليل الحاكم الموسع من دائرة المحكوم، الدليل الحاكم الموسع من دائرة المحكوم وإن كان يوجد فرد جديد من موضوع الدليل المحكوم، إلا أنه يوجده تعبدان. مثل إيش؟ مثل ما إذا فرضنا أن جواز الإسناد ليس موضوعه الحجة، موضوعه العلم. شو دققوا بالفرق بين المثالين؟ جواز الإسناد لو فتارة نفرض أن جواز الإسناد موضوع العلم، بأن قال الدليل ما علمت أن المولى قد قاله فأسنده إلى المولى، يجوز إسناده إلى المولى. ومرة يكون موضوع شنو؟ الحجة، ما قامت عليه الحجة يجوز إسناده إلى المولى. واضح؟ إذا فرضنا أن موضوع العلم ما علمت بأنه قد قاله المولى يجوز إسناده، هذا الدليل يقول 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 شنو؟ يقول هذا حجة. الدليل يقول أن خبر الواحد شنو؟ حجة. هذا الدليل ما يكون وارد، وإنما يكون شنو؟ يكون حاكم على الدليل جواز الإسناد. ليش؟ لأنه لا يوجد فردا حقيقيا من موضوع الدليل المورود، لأن موضوع الدليل المورود شنو؟ العلم بحسب الفرد مو؟ والدليل اللي يقول خبر الواحد حجة يسويها علم، يسوي خبر الواحد علم لا يرث اليقين. واضح؟ وإنما يسويه علم تعبدا. شوفوا هنا العناية، يسويه يقين شنو؟ يقين تعبدي. فإذا هذا الدليل الدال على حجية خبر الواحد يوجد فردا من أفراد موضوع الدليل المحكوم، لكن فردا شنو؟ فردا تعبديا، فردا ليس حقيقيا، لأن خبر الواحد بعد افتراض حجيته وقيام الدليل على حجيته لا يصبح يقينا، لا يصبح علما، وإنما يصبح يقينا شنو؟ تعبديا، يصبح علما تعبديا. هذا معنى الحكومة. الحكومة أن تنفي الموضوع تعبدا كما في لا ربا. لا ربا لما يقول لا ربا يعني حقيقة ما أكو ربا بين الوالد والولد، لا حقيقة أكو ربا، لكن ينفي الموضوع تعبدا أو يثبت الموضوع شنو؟ تعبدا. هاي الحكومة. الورود لا، الورود دائما ينفي الموضوع حقيقة أو يثبت الموضوع شنو؟ حقيقة. فإذا افترضنا أن جواز الإسناد كان موضوع الحجة، وهذا الدليل قال هذا حجة، هذا يوجد فردا حقيقيا من أفراد الموضوع، لا فردا تعبديا من أفراد الموضوع، وإن كان بواسطة التعبد أيضا، واضح اللي أقوله؟ كل التعبد يدخل في البيان، لكن مرة التعبد يوجد فرد حقيقي ومرة يوجد فرد ماذا؟ غير حقيقي، مسامح تعبد نسميه. فإذا الورود تارة يرفع موضوع الدليل المورود، دليل الوارد، وتارة ماذا؟ يوسع من دائرة موضوع الدليل. دليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعي لفظي أو دليل عقلي غير لفظي أو دليل عقلي، والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا. وأما الدليل الشرعي بقسمه فقد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا مع كونه حجة. فإذا تعارض الدليل العقلي مع دليل ما، فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم على معارضه أي شيء كان المعارض، على أي حال، لأنه يقتضي القطع بخطأ المعارض، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية. وإن كان الدليل العقلي غير قطعي فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الأدلة الأخرى. دائما التعارض قلنا فرع الحجية كل من الدليلين المتعارضين، وإلا ما لا يكون حجة لا يعارض الحجة. وإذا تعارض دليلان شرعيان فتارة يكونان لفظيان معا، وأخرى يكون أحدهما لفظيا دون الآخر، وثالثة يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية. والمهم في المقام الحالة الأولى، لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه، وسنقصر حديثنا عليها. فنقول أن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. ولأجل تحديد مركز هذا التنافي نقدم مقدمتين. الأولى يجب أن نستذكر فيها ما تقدم أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول، وأن الجعل ثابت بتشريع المولى للحكم، وأن المجعول لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه وقيوده خارجا. ومن الواضح أن الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول، لأن المجعول يختلف من فرد إلى آخر، فهو موجود في حق هذا وغير موجود في حق ذاك تبعا لتواجد القيود. فقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجوده جعل وجوب الحج على المستطيع، لا تحقق الوجوب المجعول، لأن هذا يتحقق الوجوب المجعول تابع لوجود الاستطاعة ولا نظر للمولى إلى ذلك. فمدلول الدليل دائما هو الجعل للمجعول. والثانية أن التنافي قد يكون بين جعلين وقد يكون بين مجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين. مثال الأول جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع فرضا، فإن التنافي هنا بين الجعلين لأن الأحكام التكليفية متضادة كما تقدم. ومثال الثاني جعل وجوب الوضوء على الواجد للماء وجعل وجوب التيمم على الفاقد للماء، فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما إذ يمكن صدورهما معا من الشارع، ولكن المجعولين لا يمكن فعليتهما معا، لأن المكلف إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الأول عليه وإلا ثبت المجعول الثاني، ولا يمكن ثبوت المجعولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة. واضح على مكلف واحد في حالتين هم ممكن، أن صبح يكون واجد الماء المغرب يكون فاقد الماء، واضح، لكن في حالة واحدة لا يمكن اجتماعهم، واضح. وقد لا يوجد تنافي بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا، وذلك كما في حالات الأمرين بالضدين على وجه الترتب، بنحو يكون الأمر بكل من الضدين مثلا. شوفوا افترض ماكو أهمية، افترض أنه ماكو أهم، متساويان في الأهمية. وإذا قال يكون الأمر بكل من الضدين مثلا مقيد بترك الضد الآخر، كل منهما مقيد بعصيان الآخر، فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا كما هو واضح، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا وقت، وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين. فيكون كل من المجهولين ثابتا لتحقق قيده. شنو هو قيده؟ صيان الآخر. المفروض أنه عصى كل منهما فكل منهما يصبح فعليا، ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. ويتلخص من ذلك أن التنافي وعدم إمكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين، وأخرى بين المجهولين، وثالثة بين الامتثالين. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي، فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين، لما عرفت في المقدمة الأولى من أن مدلول الدليل هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ، لأن كل منهما ينفي مدلول الدليل الآخر. واضح هذا؟ بعدين يجي توضيح أنه ينفي بالدلالة الالتزامية، طبعا مو الدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية هو يثبت مقصودة فقط مدلولة فقط، لكن الدلالة الالتزامية شنو؟ ينفي المدلول الآخر، فيقع التكاذب بينهما. واضح؟ يعني الدليل اللي يقول هذا حرام والدليل اللي يقول هذا واجب، الدليل اللي يقول هذا حرام بمدلول المطابق ما ينفي الوجود، لكن بمدلول الالتزام شنو؟ ينفي الوجوب. وكذلك ذاك، لأن كل منهما ينفي مدلول الدليل الآخر. وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين، بل كان بين المجهولين أو بين الامتثالين، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل، أصلا ما له علاقة بالجعل، لما عرفت من أن فعلية المجهول فضلا عن مقام امتثاله اللي هو مقام امتثال في المرحلة متأخرة عن مرحلة فعلية الحكم والمجهول، ليست مدلولة للدليل، فلا يحصل التعارض حينئذ بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلوليهما. وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين بالورود، ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه، المجعول فيه يعني فعلية الحكم، نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر بالدليل الوارد، ويعبر عن الدليل الآخر المنفي شنو؟ بالمورود. وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، بل ينطبق على ما إذا كان موجدا فردا من لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. ومثال ذلك دليل حجية الإمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجة، جواز الإفتاء موضوع الحجة، دليل حجية الإمارة يقول الإمارة حجة، ويوجد فرد من أفراد موضوع الدليل، فإن الأول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني. واضح؟ وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين تسمى بماذا؟ بالتزاحم. ومن هنا نعرف أن حالات الورود وحالات التزاحم خارج عن نطاق التعارض بين الأدلة، ولا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض، بل حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائما، وحالات التزاحم يتقدم فيها الأهم على الأقل أهمية، كما تقدم في مباحث الدليل العقلي. ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما. هذا التنافي الآن قسم إلى قسمين، مرة يكون التنافي ذاتي موجود بينهما، مرة يكون التنافي عرضي باعتبار العلم من الخارج أن هذين المدلولين لا يمكن أن يثبتا معا. التنافي الذاتي بين المدلولين يقع بين كل دليلين أحدهما يثبت حكم والآخر ينفي نفس ذلك الحكم. هنا يوجد التنافي الذاتي بينهما بمعنى أن أحدهما ذاتا ينفي الآخر. التنافي العرضي بين المدلولين هو ما إذا فرضنا أن الدليلين بحد نفسيهما لا يوجد بينهما تنافي، مثل صلي الظهر وصلي الجمعة لا يوجد بينهما تنافي، يأتي بكل منهما المكلف، واضح؟ لا تنافي بالجعل ولا تنافي بالمجعول ولا تنافي بأي شيء آخر، لكن نحن من الخارج نعلم بأن الشارع قد أمر بأحدهما فقط، لم يأمر بصلاتين في وقت واحد. هذا العلم الخارجي بأن الشارع لا يأمر بصلاتين في وقت واحد يوقع التعارض والتنافي بين هذين الدليلين، فالدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة ينفي الدليل الدال على وجوب الظهر، والعكس أيضا صحيح، فيقع التنافي بينهما، بمعنى أننا نعلم بأن أحدهما كاذب قطعا والآخر صادق. واضح هذا؟ بعد أن فهمنا معنى التعارض ندخل في قواعد التعارض. القاعدة الأولى للتعارض هي ما يسمى بقاعدة الجمع العرفي. قاعدة الجمع العرفي هي عبارة عن القاعدة التي تجري في مورد وجود التعارض غير المستقر بين الدليلين، ومن هنا نشأ هذا الاصطلاح، وهو تقسيم التعارض إلى التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. المراد من التعارض الغير المستقر هو التعارض الذي يكون مستحكما ومستقرا على نحو لا يمكن التصرف في مفاد الدليلين بنحو نرفع التعارض بينهما. هذا النوع من التعارض يسمى بالتعارض المستقر، من قبيل التعارض بين الدليل الدال على وجوب الصلاة والدليل الدال على عدم الوجوب، الدليل الدال على وجوب الظهر والدليل الدال على وجوب الجمعة. هذا النحو من التعارض يسمى تعارض المستقر. التعارض غير المستقر هو ذلك التعارض الموجود بين الدليلين، لكن العرف حينما يطرح عليه هذان الدليلان رأسا يعتبر أن أحد الدليلين قرينة على التصرف في الدليل الآخر. إذا فرضنا أن العرف اعتبر أن الدليل الثاني مثلا قرينة لتفسير المراد من الدليل الأول، قهرا لا بد من تقديم هذه القرينة على الدليل، يعني لا بد من العمل بهذه القرينة، وهذا واضح لأن كل قرينة تقدم بنظر العرف عليها على هذه القرينة، قهرا تقدم القرينة على المجاز تقدم على ماذا؟ على الظهور في المعنى الحقيقي. القرينة على التخصيص تقدم على الظهور في العموم. القرينة على التقييد تقدم على الظهور في ماذا؟ في الأطباق. وهكذا في كل قرينة بنظر العرف تقدم عليها من على هذه القرينة. الآن في مقام الثبوت نفترض، في مقام الثبوت نفترض أن الدليلين المتعارضين والمتنافيين أحدهما بنظر العرف يشكل قرينة على تفسير المراد من ذلك الدليل بنحو يفسره بنحو يرفع التعارض الموجود ماذا؟ الموجود بينهما. حينئذ نقول أن هذه قاعدة يقرها العرف، فنجمع بين الدليلين جمعا عرفيا ونرفع التنافي ماذا؟ القائم بينهما. واضح؟ الدليل الآخر حينما يعتبر قرينة، الدليل الثاني حينما يعتبر قرينة لتفسير المراد من الدليل الأول تقديمه يكون على القاعدة، لأنه من الواضح أن كل متكلم واضح يستطيع أن يفسر كلامه بكلام شنو؟ بكلام آخر، يأتي بكلام ثم يفسر المراد بذلك الكلام بكلام آخر. هذا الكلام الثاني الذي أعده المتكلم، نفس المتكلم أعده لتفسير المراد بالكلام الأول، لا بد من العمل به. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نعمل بالكلام الأول ونلغي الكلام الثاني، خصوصا بعد افتراض أن المتكلم سنخ متكلم يمارس هذه الأمور عادة. عادة يتكلم بكلام ثم يلحقه بما يوجب صرفه عن ظاهره، يلحقه بما يعد مفسرا لكلامه الأول. مثل هذا المتكلم حينما نريد نحصل واضح ماذا يريد هذا المتكلم، لا بد أن نلاحظ مجموع الكلام، لا نقصر النظر على الكلام الأول فقط. فإذا لاحظنا مجموع الكلامين نجد أنه قد أعد الكلام الثاني لتفسير المراد من الكلام الأول، فلا بد من العمل به. هذا الإعداد، إعداد أحد الكلامين لتفسير الكلام الآخر، عادة يقسم إلى قسمين، مرة يكون إعداد شخصي ومرة يكون إعداد نوعي. إعداد الشخص المراد به هو أن نفس المتكلم يعد الكلام الثاني لتفسير المراد من الكلام الأول، واضح. إعداد النوع المراد به لا، هو أنه المتكلم هو بنفسه لا يعد الكلام الثاني مفسرا للكلام الأول، لكن العرف حينما يطرح عليه هذان الكلامان يعتبر الكلام الثاني مفسر للكلام الأول، واضح الفرق بينهم. كلام الآن في الإعداد الشخصي، إعداد الشخصي تارة نفترض الإعداد الشخصي يعني بمعنى أن المتكلم يصرح بالدليل الثاني بأنه مفسر للدليل الأول، كما إذا قال أعني أقصد من ذاك هذا المعنى، واضح، واضح أن هذا يكون قرينة على تفسير المراد من ذاك، واضح. لو فرضنا أن الدليل دل على ما، على ماذا؟ على مثلا دل على حرمة شيء مثلا معين، واضح. دليل آخر يجي يقول المراد من حرمة ذلك الشيء حرمته مثلا في الليل، واضح، حرمته في الليل. هذا يكون كلام معد من قبل نفس المتكلم إعدادا شخصيا من قبله لتفسير المراد بماذا؟ من الكلام الأول. هنا قارن بماذا نعمل؟ قارن نعمل بهذا، لماذا بشكل قرين معدل من قبل المتكلم إعدادا شخصيا، فنقول أن ذلك الدليل الدال على حرمة الشيء مطلقا، نقول لا، هذا لا يراد به إثبات الحرمة مطلقا، بل يراد به إثبات الحرمة في الليل مثلا، باعتبار هذه القرينة المفسر المراد من ذلك الكلام، واضح. هذا النوع من الإعداد الشخصي. ومرة يكون الإعداد الشخصي إعداد شخصي من قبل المتكلم لتفسير المراد، لكن ما يصرح بهذا الإعداد الشخصي، ما يقول أعني أقصد، هذا عادة ما يستعمل الشارع، لكن الكلام الثاني واضح أنه يكون ناظر إلى الكلام الأول ومفسر للمراد من الكلام الأول، وهذا ما يتحقق بالحكومة. في الدليلين اللذين يكون أحدهما ناظرا إلى الدليل الآخر ومفسرا له ومبينا للمراد به، هذا في الحقيقة يكون دليل حاكم على ذلك الدليل، من قبيل لا ربا بين الوالد والولد. لا ربا بين الوالد والولد، واضح أنه ناظر علما إلى الأدلة الدالة على تحريم الربا، بل المناط في الحكومة هو هذا المناط الدقيق، هو أنه إذا افترضنا عدم المحكوم الحاكم يكون بلا معنى أصلا، وهذا معنى النظر، أنه إذا افترضنا ما عندنا دليل يدل على حرمة الربا، واضح، إلا معنى الشارع يقول لا ربا بين الوالد والولد يكون بلا معنى أصلا. هذا معنى شنو؟ معنى أن هذا الدليل أساسا هو موقوف على وجود دليل يدل على تحريم الربا، ويكون هذا الدليل ناظر ذاك الدليل، ومعنى أنه ناظر يعني شو؟ يعني مفسر للمراد، واضح. فإذا لا ربا، الشارع حينما يقول لا ربا هذا كلام أعد من قبل الشارع أعدادا شخصيا لتفسير المراد من ماذا؟ من حرمة الرضاع، وأن حرمة الرضاع ليست حرمة مطلقة بل هي مخصوصة بغير الرضا بين الوالد والولد. واضح التفسير؟ واضح النظر؟ دائما الملاك في النظر هو هذا، أن الدليل الناظر لا معنى له إلا بافتراض وجود دليل، شنو؟ دليل محكوم، دليل منظور إلى، بحيث إذا افترضنا عدم الدليل المحكوم يفقد هذا معنى أصلا، يفقد مبرر وجوده. واضح. هنا في مثل هذه الحالة نقول بأن هذا الدليل يكون ناظر إلى نفيل، أنه يكون ناظر إلى الدليل الآخر. هذا دليل لا ربا بين الوالد والولد، قلنا هو بحسب لسانه، لسان شنو؟ نفي شنو المحمول له الموضوع؟ إن لسان نفي الموضوع، يقول لا ربا، يعني الموضوع في ذيش القضية الدليل المحكوم، لكن بلاش يقول الربا حرام. هذا الدليل الحاكم يتصرف في موضوع تلك القضية فينفي الربا عن المعاملة الجارية بين الابن والاب، بين الزوج والزوجة، بين المولى والعبد مثلا. فلسانه لسان التصرف في الموضوع ولسان نفي الموضوع، لكن من الواضح بأن هذا النفي ليس نفيا حقيقيا، لأن الربا حقيقة يتحقق في المعاملة التي يجريها الوالد مع الولد والزوج مع الزوجة، حقيقة أكو ربا. إذن لماذا الشارع ينفي الموضوع والحال أن الموضوع حقيقة موجود؟ الشارع في الحقيقة يستخدم هذا اللسان، لسان نفي الموضوع، لإثبات أنه ناظر إلى ذلك الدليل، ويكون بحسب الرجوع وبحسب الواقع نافيا علما الحكم. فالشارع بحسب الحقيقة يريد أن يقول الربا بين الوالد والولد ليس حراما. واضح. في واقع القضية هكذا يريد أن يقول أن الربا الواقع بين الوالد والولد شنو؟ ليس حراما. واضح. إذن لماذا لم يستخدم هذا الأسلوب؟ لماذا لم ينفي المحمول رأس الابتداء ويكون نتيجة التخصيص؟ يعني التخصيص بشكل ما قلنا شنو؟ دائما إخراج حكمي، مو؟ إذن لماذا لم يستخدم هذا الأسلوب؟ قل لا، الشارع إحنا استخدم أسلوب نفي الموضوع لإثبات ماذا؟ لإثبات النظر، كلسان من ألسنة ماذا؟ من ألسنة النظر إلى الدليل المحكوم. لأنه لما يقول لا ربا بين الوالد والولد معناه ناظر إلى دليل موجود سابقا، يحاول ماذا؟ يحاول أن يثبت حرمة مطلق الربا. هو يقول لا ربا أصلا هنا بين الوالد والولد، ليس هناك ربا، ويترتب عليه لماذا؟ نفي الحكم قهرا، لأنه إذا انتفى الموضوع ولو تعبدا الحكم قطعا ماذا؟ ينتفي. فإذن هذا النوع كلام، الدليل الحاكم كلام أعد من قبل نفس المتكلم لتفسير المراد من الدليل المحكوم، هذا إعداد شخصي. وفي هذه الحالة لا إشكال عندهم في ماذا؟ في تقدم الدليل الحاكم على من؟ على الدليل المحكوم. طيب لماذا يتقدم الدليل الحاكم؟ شنو الملاك في هذا؟ الملاك هو القرينية. الملاك في تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو أن الحاكم يعتبر ماذا؟ قرينة على الدليل المحكوم، ودائما قرينة تقدم على هذا القرينة. واضح. يعني بعبارة أخرى لو قطعنا بأن المتكلم قد قال هذين الكلامين، هل يرى العرف أن هناك تناف بينهما؟ لا يرى وجود تناف بين الدليل الدال على الربا حرام والدليل الدال على أنه لا ربا بين الوالد، ما يشوف أي تناف بينهما، رأسا يجمع بينهما بأن يخصص الحرم بماذا؟ بغير هذه المعاملة بين الوالد والولد. واضح. مثال آخر للحكومة بحيث يكون الدليل الحاكم ليس ناظرا إلى نفي الموضوع بل ناظرا إلى نفي المحمول، من قبيل ماذا؟ من قبيل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار دائما يعتبر دليل حاكم على مجموع أدلة الأحكام الواقعية، على كل دليل واقعي لا ضرر يكون حاكم عليه، لا حرج يكون حاكم عليه. لماذا؟ لأنه حاكم، لأنه قرينة عليه مفسرة للمراد منه. أولا خلينا نفهم لا ضرر شين في الحقيقة، هل ينفي الموضوع أو ينفي المحمول؟ في الحقيقة ينفي المحمول لا ينفي الموضوع، لأنه لا ضرر حينما يقول لا ضرر هذا في الحقيقة إخبار ليس إنشاء، ليس طلبا لعدم تحقيق الضرر، وإنما هذا اللسان لسان إخبار عن عدم وجود الضرر في الإسلام. حينما نرجع إلى هذا الإخبار عن عدم وجود الضرر يعني شنو؟ وهذا قد يكون الإنسان أنه مخالف الواقع، لأن الضرر واقع غالبا ما الإنسان يضر ماذا؟ يضر غيره. فالضرر والضرار واقع بين المسلمين، ما معنى أن يخبر الشارع عن عدم تحققه؟ هذا يلزم من الكذب مثلا المسلم يقول لك قد يقال واضح. فيقال هنا في مقام تفسير ليس المراد هنا نفي الضرر، يعني نفي وقوع الضرر خارجا بين المسلمين، وإنما المراد نفي وجود أحكام يترتب عليها الضرر. واضح أنه الأحكام الشرعية لا يمكن أن تثبت في صورة ترتب الضرر عليها. واضح. ولذا قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بمعنى أن الإسلام اللي يتمثل الأحكام الشرعية التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله، هذه الأحكام تارة تثبت بدون ضرر ما يترتب عليها ضرر، ومرة تثبت مع الضرر. الوضوء وجوب الوضوء واضح، مرة بدون ضرر كما إنسان يتوضأ في الحالات الاعتيادية، مرة يكون مريض بحيث إذا توضأ بالماء البارد يضر، فهذا حكم مجعول في لسان دليل مطلقا. واضح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مطلقا. لا ضرر يجي يقول أن هذا الحكم لم يشرع في حالة ترتب الضرر عليه، وإنما هو مشرع فقط في حالة شنو؟ عدم ترتب الضرر عليه. فهو ماذا ينفي؟ ينفي تشريع الوضوء، يعني ينفي هذا الحكم الثابت للوضوء مع الضرر. واضح. أليس الوجوب حكما ثابتا للوضوء؟ لا ضرر يجي يرفع هذا الوجوب عن من؟ عن الوضوء الضرر. لاحظوا المن نفى؟ نفى المحمول. لاحظوا شلون نفى المحمول؟ لأنه في الدليل الوضوء واجب، مو لا ضرر شي يقول ما ينفي الوضوء، ما يتحرر لنا في الموضوع أصلا، وإنما ينفي الوجوب عن الوضوء الذي يترتب عليه الضرر، ينفي الوجوب عن الغسل الذي يترتب عليه الضرر. واضح. فهو ناظر علما ناظر إلى نفي المحمول. إذا نفى المحمول قهرا يثبت النظر، بمعنى أنه لا ضرار قهرا يكون ناظر علما إلى أدلة الأحكام الواقعية، وإلا إذا ما عندنا أحكام واقعية لا ضرر شو المعنى؟ واضح. لأن لا ضرر بعد هذا التفسير قلنا المراد به نفي الحكم، جعل الحكم الشرعي في مورد الضرر، فلا بد أنه أقول هناك أحكام مجعولة مطلقا، هذا قاعد يقول لا، أن تلك الأحكام المجعولة ليست مجعولة مطلقا، وإنما مجعولة على حال عدم ضرر. واضح. وأنا أنفيها في مورد ماذا؟ في مورد تحقق الضرر، وهذا معنى النظر، أن هذا الدليل لا ضرر يكون ناظر إلى أدلة الأحكام الواقعية ومفسر للمراد منها، فيكون مقدما عليها تقدم القرينة على ذا القرينة. واضح. فإذا الإعداد الشخصي للقرينة من قبل المتكلم تارة يكون إعداد صريح كما إذا قال أعني أقصد. واضح. يجي الدليل يقول أن الوضوء واجب، الشارع يقول أقصد من هذا الدليل هو شنو؟ هو أنه واجب في حالة عدم ترتب الضرر. مرة يجي يقول مرة لا، يجعله شنو؟ يجعله حاكم، فيجيبه بلسان نفي الموضوع تارة كما في لا ربا، وتارة بلسان نفي المحمول كما في لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. واضح. هذا هذا كلها حالات الحكومة اللي تكون نتيجتها تضييق موضوع دائرة المحكوم، ك كما في هذين المثالين، لا ربا بالنتيجة يضيق من موضوع دائرة الربا حرام، مو لا ضرر بالنتيجة يضيق من موضوع دائرة الأحكام الواقعية، لأنه الوجوب راح يختص بماذا؟ بالوضوء غير الضرري، وهذا معنى تضييق من دائرة الموضوع. واضح؟ أكو عندنا نوع من الحكومة توجب كما قلنا نتيجتها، يعني تكون نتيجة، النتيجة هي عبارة عن توسعة دائرة الدليل، موضوع الدليل المحكوم. مثلنا لسابقا من قبيل الطواف في البيت صلاة، في الحقيقة الطواف في البيت صلاة يكون ناظرا إلى أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة، أدلة اعتبار الستر في الصلاة، أدلة أي الأدلة، كل دليل يدل على شرطية شيء في الصلاة، دليل الصلاة في الطواف في البيت صلاة يكون ناظر إلى، يعني الدليل يدل على أنه لا صلاة إلا بطهور، يدل على اعتبار الطهارة في الصلاة. واضح هذا؟ هذا الدليل اللي نزل الطواف منزلة الصلاة يكون ناظر إلى هذا الدليل، يعني يريد يقول أنه أنا نزل منزلة الصلاة، ما ينزل حقيقة منزلة الصلاة، ما يقدر الشارع بما هو شارع أن يجعل الطواف يجعلها حقيقة شنو؟ صلاة. واضح؟ الصلاة شيء والطواف شيء آخر. تنزيل يعني شنو؟ الشارع لما ينزل هذا منزلة هذا، يعني الآثار المترتبة على هذا ترتبة على هذا، هذا معنى التنزيل ده. واضح؟ الشارع لما ينزل الظن منزلة العلم يعني شنو؟ يعني لأن الآثار من المنجزية والمعذرية ثابتة للعلم تكوينا ترتبة على من؟ ترتبة على الظن بالتنزيل. واضح؟ فالشارع لما يقول الطواف صلاة يعني كما أن الصلاة مشروطة بالطهارة، الطواف أيضا بالتنزيل يكون مشروط بالطهارة، كما أن الطواف مشروط بالستر، الطواف أيضا يكون مشروط بالستر، وهكذا بقية الأدلة إلا ما أخرجه الدليل الخاص. وإلا التنزيل ينبغي بمقتضى لسان التنزيل ينبغي تسرية كل الآثار المترتبة على المنزل عليه، لا بد من تسريتها وتعديتها لمن؟ إلى المنزل. واضح؟ هذا وجه النظر، وجه القرينية، أنه ذاك الدليل يقول لا صلاة إلا بطهور، هذا الدليل يقول الصلاة والطواف في البيت صلاة، يعني كن ناظر إلى هذا، يقول أن هذه الطهارة ليس موضوعها مختص بالصلاة، أنا أعممها لمن؟ حتى إلى الطواف. إذن هذا نظر، لكن نتيجته شنو؟ توسعة دائرة موضوع الدليل المحكوم، أن الطهارة ليست شرطا فقط في الصلاة، بل سوف تعمم حتى إلى ماذا؟ إلى الصلاة التنزيلية، وهي ماذا؟ وهو الطواف. واضح؟ زين. بناء على هذا الكلام نذكر الفرق الدقيق بين الورود والحكومة، لماذا بالدرس السابق هم نبهنا عليه، قلنا أن الحكومة دائما تنفي الموضوع لكن نفيا تعبديا ليس حقيقيا، الورود اللي هم يكون نافي الموضوع ينفي نفيا حقيقيا مو تعبديا. واضح؟ ينفيه نفيا حقيقيا ليس تعبديا. فعدنا دليل وارد ودليل مورود، ودليل حاكم ودليل محكوم. الدليل الحاكم ينفي الموضوع، الدليل الوارد أيضا ينفي الموضوع عن الدليل المورود. إذن ما هو الفرق الأساسي بينهما؟ الفرق هو هذا، أن الورود عبارة عن نفي حقيقي للموضوع، مو نفي تعبدي مجازي مسامحي، بينما الحاكم يكون نافيا للموضوع نفيا تعبديا لا مسامحيا. واضح؟ فإذن فرق بين الدليل الدال مثلا على عدم حجية القياس بالنسبة إلى الدليل الدال على جواز الإسناد بحجة، بشكل ما قلنا سابقا. ليش؟ لأن موضوع جواز الإسناد شنو موضوعه؟ موضوع الحجة. هذا الدليل يقول القياس ليس حجة، فينفي الموضوع، لكن نفي الموضوع نفي شنو؟ نفي حقيقي مو نفي تأويل. واضح؟ نفيا حقيقيا ينفي. واضح؟ بخلاف ما إذا كان موضوع جواز الإسناد العلم والدليل الوارد يقول بأنه العلم الحاصل من الدليل العقلي ليس علما. واضح؟ القطع الحاصل من الدليل العقلي شنو؟ ليس حجة، ليس علما. واضح؟ هذا نفي شنو؟ نفي لموضوع الدليل المحكوم، لكن نفي حقيقي لو لا، ليس نفيا حقيقيا. هذا لأنه علم حقيقة، العلم الحاصل من الدليل العقلي علم حقيقة، لكن الشارع يقول أنه لا تنزل منزلة العلم. واضح؟ هذا ليس نفيا حقيقيا، بل هو نفي تعبدي. فإذا فرق بينهما، في الدليل الأول اللي يقول القياس ليس حجة، هذا نفي حقيقي. واضح؟ الدليل الثاني اللي يقول أن هذا القطع الحاصل من الدليل العقلي مثلا كما يقول الأخباريون ليس علما، ليس حجة، هذا يكون نفي شنو؟ نفي مجازي، نفي تعبدي. النكتة هنا أن الدليل الحاكم حينما يقول لا ربا ينفي الموضوع لكن تعبدا، بينما الدليل الوارد حينما يقول القياس ليس حجة ينفي الموضوع ماذا؟ حقيقة ووجدانا ينفي لا تعبدا. يترتب على هذا الفرق ثمرة مهمة، وهي شنو؟ وهي أنه دائما تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم فرع إثبات النظر، بينما تقديم الدليل الوارد على المورود ليس متفرعا على إثبات النظر، بل الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود سواء كان ناظرا إلى الدليل المورود أو لم يكن ناظرا إلى الدليل المورود، بينما الدليل الحاكم لا يتقدم إلا بعد إحراز النظر. وترتب هذه الثمرة على الفرق السابق واضح، لأنه باعتبار أنه الدليل الحاكم ينفي الموضوع لكن نفي شنو؟ نفي تعبدي، مو ليس نفيا حقيقيا بشكل ما افترضنا، بينما الدليل الوارد ينفي الموضوع حقيقتان. هذا معناه أن الدليل الوارد حينما ينفي الموضوع حقيقتان قهرا يترتب عليه الأثر سواء كان ناظر إلى الدليل المورود أو لا. لماذا؟ لأنه ينفي الموضوع حقيقتان. حتى إذا كان الدليل الوارد ليس ناظرا إلى الدليل المورود أصلا، يجي رأسا يقول القياس ليس حجة من دون أن يكون ناظر إلى الدليل الدال على ماذا؟ على جواز الإسناد بحجة، أصلا ما مناظر إلى ذلك. بمجرد أن ينفي الحجية عن القياس حقيقتان قهرا يتقدم على ذلك. لماذا؟ لأن ذاك يقول يجوز الإسناد بحجة وفي مورد القياس لا توجد هناك حجة. لماذا؟ لأنه انتفت الحجية حقيقتان متعبدان. واضح؟ فإذا تقديم الدليل الوارد لا يتوقف على ماذا؟ على النظر. لماذا؟ لأنه هاي النقطة مهمة ودقيقة جدا، لأنه ينفي الموضوع الدليل الوارد ينفي الموضوع حقيقتان، ومع انتفاء الموضوع حقيقة يتقدم على ذلك. بمعنى أنه في مورد القياس من يقدر نعمل بالقياس؟ من يقدر نسند مؤدى القياس إلى الشارع؟ لماذا؟ لأنه ليس حجة حقيقة، ليس حجة. وهذا معناه أننا عملنا بالدليل الوارد. واضح؟ معناه أننا قدمنا الدليل الوارد علامة للدليل بخلاف الحكومة. الحكومة لما كان ملاكها النظر، الرفع بها رفع شنو؟ رفع تعبدي ليس رفعا حقيقيا. المعاملة الواقعة بين الولد والوالد حينما الشارع يقول لا ربا، يقول الربا متحقق، الشارع لا يريد أن ينفي الربا حقيقة حتى يترتب عليه نفي الحكم قهرا ولو لم يكن هناك نظر، وإنما الشارع يريد ينفي ماذا؟ ينفي الحكم بشكل ماذا؟ مو ينفي الحرمة. إذن ليش جاب هذا اللسان في الموضوع؟ قلنا حتى يثبت شنو؟ يثبت النظر، حتى يثبت أنه ناظر إلى ذلك الدليل اللي يقول الربا حرام. فإذن هذا شو وقت يتقدم على ذاك ويثبت به انتفاء الحكم حقيقة؟ في صورة كونه ناظر إلى ذاك. واضح؟ في صورة كونه ناظر إلى ذلك الدليل، لأنه لو كان ينفي الموضوع حقيقة خب ينفي ويطلع غضب، ما يدير بعد ذاك موجود أو ما موجود. ينفي الموضوع حقيقة يقول ربا ماكو هنا، طب ربا ماكو هنا معناها حرام ماكو، واضح معناها حرمة ماكو، سواء كان ناظر أو ما ناظر. بينما حينما ينفي الموضوع مجازا تعبدا، قلنا أن الوجه في هذا اللسان هو ماذا؟ هو النظر إلى دليل حرمة الربا، فلا بد أن يكون ناظر إلى حتى يقدم فيه. لذلك دائما شوفوا إذا صرت المناقشة في كون الدليل حاكم أو غير حاكم، يقال أن هذا الدليل ليس حاكما. لماذا؟ لأنه ليس ناظر إلى الدليل المحكوم، أصلا لسانه مو لسان النظر إلى الدليل المحكوم. والملاك في تقديم الدليل الحاكم هو شنو؟ هو النظر، لأنه بمجرد أن يثبت النظر تثبت القرينية. لاحظوا، بمجرد أن يكون هذا ناظر إلى ذاك، يعني شنو؟ يعني أنه قرينة على التفسير المراد من ذاك، فيتقدم تقدم القرينة على القرينة. هذا كله في باب الإعداد الشخصي لأحد الكلامين لتفسير المراد من الكلام الآخر. القسم الثاني إعداد النوعي، أن يعد الكلام نوعا لتفسير المراد من الكلام الأول. هذا وين موجود؟ ها موجود في الخاص والعام، موجود في المقيد والمطلق. شوف لاحظ العام والخاص. الخاص حينما يجي العام يقول أكرم العلماء، واضح؟ الخاص يقول لا تكرم في الساق العلماء، هذا الخاص. هذا واضح أن هذا الكلام ليس معدل من قبل المتكلم إعدادا شخصيا، لا بالنحو الأول، فواضح بالنحو الأول يعني الإعداد الشخصي الصريح، أعني أقصد ما به شيء، ولا بالنحو الثاني، لأنه ليس شلون نثبت نظر إلى ذلك. وهذا دليل يقول بأنه العالم الفاسق لا يجب إكرامه، واضح يحرم إكرامه، لو قال هيك دليل العالم الفاسق يحرم إكرامه، شلون هذا يتوقف على وجود أكرم العلماء؟ يتوقف على وجود، كتوقف لا ربا على وجود الربا حرام، ما يتوقف، هذا معناه أنه مو ناظر، واضح. لكن هذا الكلام الخاص يعتبر معد لتفسير العام المراد من العام إعدادا عرفيا، بمعنى أن العرف حينما يطرح عليه العام عام والخاص ما يجد تنافي بينهما، وإنما رأسا يقدم الخاص علما على العام، يعني يخصص. يخصص يعني شنو؟ يعني يعمل بالعام في غير مورد الخاص، وفي مورد الخاص يعمل بيش؟ شفت إلى أن العام والخاص التعارض بينهما ليس مطلب، وإنما التعارض بينهما وين؟ في مورد الخاص. مو يعني أكرم العلماء ويحرم إكرام العالم الفاسق، التعارض بينهما وين؟ مو في مطلق العالم، في العالم الفاسق. الخاص يقول يحرم إكرامه، العام بعمومه ماشي يقول يجب إكرامه، واضح. العرف رأسا في مورد الخاص، يعني في مورد التعارض رأسا يعمل بالخاص. إذا عمل بالخاص يعني شنو؟ يعني يخرج مورد الخاص عن شنو؟ عن عموم العام، يعني العام راح يختص بماذا؟ بغير مورد الخاص، يعني بالعالم العادي، واضح. فهذا دليلان متعارضان، متعارضان حقيقتان، إذا ما سوينا هذه طريقة التقديم اللي يقرها العرف، والتعارض بينهما، لأن هذا الدليل يقول يحرم إكرام العالم الفاسد، ذاك يقول شنو؟ يجب إكرامه، تعارض تنافي بينهما، لا يمكن أن يصدر هذان الدليلان من الشارع فيوجد بينهما تعارض. لكن العرف رأسا يقول بأن الخاص مقدم على من؟ على العام. ساشن الوجه في التقديم هذا مطلب آخر، الوجه أنه الأظهرية، الوجه أنه نص في الخاص، بينما ذاك يشمل بماذا؟ بعمومه. الوجه في التقديم هو هذا، أن الخاص في مورد التعارض أظهر من العام في مورد التعارض. ليش أظهر؟ لأنه الخاص مختص بالمورد التعارض، مو بينما العام يشمل مورد التعارض بيش؟ بالعموم. فإذا دائما يكون الخاص أظهر من العام، المقيد أظهر من المطلق دائما. لكن الفرق بينه وبين السابق، مع أنه دائما يقدم هذا على ذاك الحاكم والمحكوم، الفرق أنه في باب الحكومة أكو إعداد شخصي من قبل المتكلم للقرينة اللي هي الدليل الحاكم، بينما في باب الخاص والعام والمطلق المقيد ليس هناك إعداد شخصيا، وإنما هناك إعداد نوعي عرفي. العرف يقول أن هذا الكلام أنا أعتبره شنو؟ مفسر للمراد من العام. ومن الواضح أن المتكلم لابد أن ينزل كلام علما على الأساليب العرفية للمحاورات، الشارع شارع عرفي، مو في الشارع يتكلم بلغة غريبة عجيبة، واضح يتكلم بما يفهمه العرف ويخاطب العرف. فإذا كان العرف يعتبر الكلام الخاص مفسر للمراد من الكلام العام، فقهرا لابد أن ننزل كلام الشارع على هذا المعنى فيعتبر الخاص قرينة ويتقدم على العام، تقدم القرينة على القرينة. إذن في جميع هذه الموارد لاحظت أكو عندنا تعارض بين دليلين، لكن يقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر لأنه قرينة، يعني هذه الكلمة الجامعة بين كل هذه الأقسام أنه يقدم عليه تقدم القرينة على هذا القرينة. غاية الأمر أن القرينة تارة تعد إعداد شخصي صريح، وثانية تعد إعداد شخصي غير صريح، وثالثة تعد إعداد نوعي حرفي تعتبر هذه القرينة. هذه كل الموارد تسمى بموارد التعارض غير المستقر. لماذا غير مستقر؟ لما قلنا سابقا من أنه تعارض يرفع بينهما بعد إعمال هذه القواعد للجمع الحرفي. والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية ما تقرره قاعدة الجمع العرفي، وحاصلها أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة. ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر، مثل يرمي في جاء أسد شنو يرمي. والوجه في هذه القاعدة واضح، فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر من الآخر، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد أن يقدم الظاهر ما أعد المتكلم كذلك على من؟ على الآخر، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلامه وفقا للطريقة التي يقررها. وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير المقصود من الكلام الآخر على نحوين: النحو الأول الإعداد الشخصي، أي الإعداد من قبل شخص المتكلم، وهذا الإعداد قد يفهم بعبارة صريحة كما إذا قال في أحد كلامه: أقصد بكلام السابق كذا، أقصد بالربا حرام هو أن الربا حرام في غير الوالد والولد والزوج والزوجة. وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. والنظر تارة يكون بلسان التصرف، هذا تفسير أو تقسيم للقسم الثاني، يعني قد يكون ناظر مو، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا. والنظر قد يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، وأخرى بلسان التصرف في محمولها. ومثال الأول أن يقول الربا حرام ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده. وليس المقصود نفيه حقيقة، وإنما هو مجرد لسان وإدعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ليكون قرينة على تحديد مدلوله. ومثال الثاني أن يقول لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر. شوفوا لا حكم رأسنا فسره بهذا التفسير، ليس المراد من لا ضرر يعني نفي الضرر الخارجي الواقع خارجا لكثرة ما يقع من الضرر خارجا، وإنما المراد لا حكم يؤدي إلى الضرر، وهذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر. فإذا افترضنا أحكام ماكو لا ضرر إليه يصير معنى، ثم هذا معنى يفقد معناه أطلاقا. قلنا هاي النقطة الدقيقة في الحكومة، أنه إذا افترضنا عدم المحكوم الحاكم يفقد معنى. وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم. ويقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينية. ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل شنو؟ من يقول لي؟ محكوم، خطأ هاي العبارة. ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة شنو؟ تضييق دائرة الدليل المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه. ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل، نظير قولهم الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل، إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة. ويلاحظ من خلال ما ذكرناه التشابه بين الدليل الوارد النافي لموضوع الحكم في الدليل المورود، بشكل ما أن الدليل الحاكم مرة يكون نافي للموضوع مرة يكون نافي للمحمول، الدليل الوارد هم التشابه موجود بين قسم بينهما، يعني الدليل الوارد النافي للموضوع والدليل الحاكم النافي للموضوع، وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع القضية في الدليل المحكوم، ولكنهما يختلفان اختلافا أساسيا، لأن الدليل الوارد نافي لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة، وأما الدليل الحاكم المذكور فهو يستعمل النفي يعني نفي الموضوع كمجرد لسان لأجل التنبيه على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم وقرينا عليه، وإلا هو في واقعه ينفي الحكم فقط. ويترتب على هذا الاختلاف الأساسي بين الدليل الوارد والدليل الحاكم المذكور أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه يعني في الوارد ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له، لا يتوقف على ذلك، لأنه ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة، ومع نفيه لموضوعه ينتفي شنو؟ ينتفي حكمه حتما، واضح؟ حتما ينتفي حكمه حتى إذا ما كان ناظر إليه، يعني قضية طبيعية في مورد المعاملة بين الأب والابن احنا نقول حرمة ماكو، وهذا معناه أن عملنا بالدليل الحاكم وارد وتركنا الدليل المورد في قضية، مو هذا المثال، مثال آخر لا حجية القياس. وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفي الموضوع لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة، حتى نقول يترتب عليه شنو؟ نفي الحكم قهران، وإنما يستعمل هذا اللسان لكي ينفي ماذا؟ الحكم، ولكن بلسان نفي الموضوع، هو ينفي الحكم بلسان ماذا؟ بلسان نفي الموضوع، وهذا اللسان يؤتى به يعني نفي الموضوع، ليش يؤتى به؟ لكي يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بماذا؟ بالقرينية. عرف اللسان من هذا السنة، يعني اللي يقول أن هذا ناظر إلى ذاك هاي، وكلما انتفى ظهوره في النظر، إذا قلنا نظر ماكو انتفت شنو؟ قرينية، بعد ما يعني الملاك التقديم ينتفي اللي هو شنو؟ قرينية، وبالتالي زال السبب الموجب لتقديمه. النحو الثاني الإعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل أحدهم المعين قرينة على الآخر، وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة، فيكون ظاهر حاله حال كل متكلم شنو؟ هو ذلك. ومن حالات الإعداد النوعي إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة، الأخص موضوع متعلق بالأخص، إعداد الكلام الأخص إعداد الكلام الأخص موضوعاً، واضح؟ خاص دائماً يكون أخص موضوعاً طبعاً، ليكون قرينة ومحدداً لمفاد الكلام الأعم موضوعاً. ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهوراً، ولذا دائما الأظهر يقدم عليه من على الظاهر، ليش؟ لأن الأظهر أكثر ظهورا من الظاهر، على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا، لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الأخص وعلى الأظهر. دائما نقول يعول على الأظهر لأنه الأخص والمقيد دائما مصادق المن للأظهر. ولذا قلنا أن الوجه في تقديم الأخص على الخاص على العارض وشنو وكون أظهر في مورد التعارض. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي، ويسمى التعارض في موردها في موارده بالتعارض غير المستقر، لأنه يحل هذا التعارض والتنافي الموجود يحل بالجمع العرفي. نقول أكرم العلماء المراد به شنو؟ أكرام العالم العادل، وهذا يحرم العالم الفاسق. يحال بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر، وهو التعارض الذي لا يستر فيه الجمع العرفي.